صباح الولا برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسرور مستمعينا الكرام، ويا مرحبا بكم وسهلا ويانا في هذا الصباح الجميل، صباح الأولى على أثير الأولى اللي منكم وفيكم 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إذاعتكم الإماراتية التراثية الوطنية اللي ترافقكم في دروبكم من تصبحون لين تمسون بطرحها وبمواضيعها اللي ما تظهر عن أكيد رسالة الإذاعة. الإجازة في فترة تعطينا الفرصة عشان أن احنا نشحن طاقاتنا ونستريح شوية من ضغوط الحياة اليومية ونتخلص بعد من روتين الشغل والدراسة، فهي الوقت المثالي عشان الواحد يستعيد فيه نشاطه وحيويته ويستمتع بأوقات مميزة بعد تقربه من هله وعائلته وربعه. لكن شقايل ممكن أن احنا نستغل هذه الإجازة مستمعينا بشكل مثمر وبناء؟ هل فكرتوا في يوم أنكم تتعلمون مهارة جديدة تستغلون فيها الوقت الفراغ في الإجازة؟ أو يمكن لغة أجنبية جديدة ثانية تزيدونها على اللغات اللي أنتم تعرفونها، أو مهارات فنية، ولا تحسون أنكم تحبون تكملون كتاب كنتم أجلين قرايته من زمان؟ شو عن الرياضة، ممارسة الرياضة، أو أن الواحد يعني يشغل عمره في أنشطة ترفيهية ورياضية ينشط فيها جسمه وعقله؟ الإجازة هي فرصة فعلا عشان الواحد بعد يستغلها أن يعزز الروابط العائلية والاجتماعية، ممكن أن ننظم فيها عزايم، ممكن أن احنا ننظم فيها كشتات قصيرة، نقضي فيها أوقات غاوية في الطبيعة، أو حتى المشاركة في أعمال تطوعية ترد بالفائدة على الفرد والمجتمع. فالإجازة الصيفية مستمعين أو الإجازة بشكل عام هي فرصة ثمينة، لازم كل واحد يعرف شقايل يستغلها طبعا بإيجابية عشان يعزز من نموه الشخصي والمهني. فالإجازة مو بلا بس وقت للراحة أو للاسترخاء، لكن هي بعد وقت الواحد يقدر أنه في يطور من نفسه، وقت لتحقيق الأهداف والتجارب الجديدة اللي تساهم في تطوير الذات. بنعطيكم اليوم شوي من الأسباب اللي توضح أهمية الاستفادة من الإجازة بشكل إيجابي، لكن عقب ما نعرفكم طبعا على علوم حركة السير والمرور في إماراتنا الحبيبة. اليوم الجمعة أكيد شوارع هادية غير عن كل الأيام، لكن بعد لازم نعطيكم التحديث أول بأول. خلونا نبدأ وياكم من دبي دار الحي ومن غرفة عمليات شرطة دبي، ويانا أختنا سعاد النعيمي. صبحت الله بالخير أختي سعاد.
صبحت الله بالنور والعافية أختي شيرين، إيش حالك؟
الحمد لله بخير وسهالة، كيف أنت يا أختي؟
يا مرحبا، الحمد لله بخير ونعم الله يسلمك. أيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الأولى والعمل فيها. مثل ما ذكرتي نعم، نحن بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي اليوم الجمعة أول الصبح، الحركة انسيابية في كل من شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد اللي هي من دبي لأبوظبي ومضابي لدبي، والانسيابية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق شندق المطار ونفق لامسي والكرامة اللي هي من ديرة إلى بر دبي والاتجاه المعاكس من بر دبي لديرة. على دسري المكتوم والقرهود لا تزال حركة طبيعية في المسارين، بتكون عندنا الزحمة المرورية في شارع الاتحاد المستخدمين نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي، وأيضا بتكون الزحمة المرورية من خلال كيوت المراقبة في إدارة مركز القيادة والسيطرة، وأيضا مع متابعات دوريات الأمنية في شارع الشيخ محمد بن زايد والتي تبدأ من الشارقة لدبي من الجزء الأول للثالث. ودائما في الختام، بما نحن اليوم مستقين على أجازة، والأخوة الساقين رافقتكم السلام أينما كنتم، وأجازة نتمناها لكم وكل الشكل إذاعة الأولى.
الشكر بوصلة أختي سعاد، أحسنتي ما قصرتي. ومن دبي نوجه وياكم للعاصمة الحبيبة أبوظبي، ويانا أختنا عاش البدواوي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخبرنا عن علوم الشوارع في إمارة أبوظبي. صباح الله بالخير أختي عاشة.
يا صباح النور والسرور، يا مرحبا، هلا وسهلا أختي شيرين.
يا مرحبا بك، سهلة كيف أنتي؟
يطول اللي في عمرك بنعمة الله يحفظك، أصبح عليك وعلى أخواني كلهم في الأولى والمستمعين ومستخدمي الطرقات. بالنسبة لحركة السير الحالية لا زالت طبيعية لله الحمد، شيرين على جميع الطرق الخارجية بالاتجاهين، الرؤية جيدة اليوم بجميع الطرقات، عندنا كثافة مركبات أكيد على المداخل والطرق الرئيسية من أهمها شارع الشيخ زايد بالاتجاهين قبل جسر مسطح باتجاه الداخل، وأيضا على امتداد الخليج العربي باتجاه الداخل والمقطع أيضا باتجاه الداخل، طريق مجمع الجسور باتجاه جسر مسطح، جسر مدينة خليفة باتجاه الداخل، كل هذه الطرق فيها كثافة مركبات ولكن بنسب معقولة لله الحمد حتى هذه اللحظات. عندنا أيضا الكثافة اللي على شارع شاطئ الراحة بعد جسر ياس باتجاه الداخل بسبب التحويل المرورية، نتمنى من أخواننا مستخدمي هذا الطريق الانتباه، وفي حال بعدهم ما وصلوا هذا الطريق ومستعيلين الأفضل يأخذون الطرق البديلة إلى داخل جزيرة بوظبي اللي هي جسر ياس وشارع الشوامخ. هذا بالنسبة للحركة الحالية اليوم، نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم على خير، ويومكم سعيد إن شاء الله وإجازة سعيدة للجميع.
كل الشكر لك أختي عاش، أحسنتي وما قصرتي. تعرفنا وياكم مستمعينا على حركة الشوارع في البلاد في إمارة أبوظبي وإمارة دبي أكيد، والله يحفظكم وين ما كنتوا مويهين وتوصلون دروبكم ووجهاتكم، عفوا توصلون وجهاتكم بالسلامة والله يسمح إن شاء الله دروبكم. كنا نرمس ونقول عن شقايل ممكن أن الواحد يستفيد من هذه الإجازة الصيفية، وبنعطيكم بعض من الأسباب اللي تخليكم أو اللي توضح لنا أهمية الاستفادة من هذه الإجازة. الواحد في الإجازة أول شيء يفكر فيه أنه يرد يشحن طاقته عقب فترات طويلة من الدراسة ومن الشغل المتواصل، الواحد يحتاج أنه يريح جسمه ويريح عقله، يحتاج هاي فترة الراحة اللي فعلا يعني تشحن طاقتنا وتخلي إنتاجيتنا بعد تزيد. فيمكن للإجازة أن تكون فرصة غاوية أن الواحد يرد يعيد الحيوية والنشاط ويزيد من الإنتاجية وقت ما يرد لشغله أو مقاعد الدراسة، وهذا يمكن اللي إحنا بعد نلاحظه. يمكن إجازة أو عطلة نهاية الأسبوع يومين، لكن فعلا يعني يوم نبدأ بداية أسبوع جديد نكون إحنا كلنا حماس وكلنا طاقة وكلنا إيجابية. تطوير المهارات، الإجازة تعطينا الوقت وتعطينا الفرصة بأن احنا نتعلم أشياء جديدة ونطور فيها مهاراتنا، سواء كان هالشيء من خلال الواحد أنه بيقرأ كتب، بينخرط في دورات تدريبية، بيتعلم لغة جديدة، بيستغل الوقت في تنمية مهارات جديدة، ولا حتى مهارات قديمة يعني أو مهارات موجودة عنده ممكن أنه يطورها. فالإجازة تعزز من قدراتنا اليوم أن احنا نستغلها في مثل هذه الأمور وتزيد من فرصنا في الحياة أكيد المهنية إذا احنا عززنا من قدراتنا وطورنا من مهاراتنا. التواصل الاجتماعي، غالبا احنا في اليوم نكون مضغوطين بالروتين اليومي اللي هو بين الشغل وبين الدراسة، وقت الشغل بعد يعني طويل، ومرات حتى يمكن العطلة عطلة نهاية الأسبوع ما تسدنا إن إحنا مثلا نكفي ونوفي ونوصل أرحامنا كلهم، أو مثلا نلبي كل العزايم اللي توصلنا أو اللي داعينا لها. فغالبا ما نهمل شوية أو خلينا نقول نقصر في العلاقات الاجتماعية بسبب انشغالنا بالأعمال اليومية. فالإجازة فرصة ممتازة الواحد يعزز فيها علاقاته وخصه ويا أهله، هالبيت أول بادي، عائلته، أسرته وربعه في الناحية الثانية. فالواحد يستغل الوقت عشان يتواصل ويا حبايبه ويا ربعه ويا أهله ويا ناسه، والشي يعزز عندنا أكيد الروابط الاجتماعية وبعد يكون لنا أكيد ذكريات جميلة غاوية. الواحد في الإجازة وقت الهدوء وقت الراحة بعد يعني يسترخى الاسترخاء الذهني، ضغوطات الحياة اليومية، المشاوير هذه اليومية، ان احنا كل شيء نسويه بسرعة بسرعة عشان بس ننجز وعشان نخلص وعشان ان ما عندنا يعني الا وقت قصير في يومنا مثلا بنخلص في امورنا، فهذا كله يأثر على صحتنا بعد العقلية. فالاسترخاء وأن الواحد يقضي وقت في أنشطة ترفيهية، شارات مثلا المشي في الطبيعة، يمارس التأمل ولا اليوغا على سيفة البحر، في حديقة فريجهم مثلا، أو حتى أنه يستمتع بهواية مفضلة، هالشي يمكن أنه يساهم بشكل كبير في تحسين حالتنا النفسية وتخفيف التوتر عنه. باقي الأسباب إن شاء الله عقب الفاصل.
صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. قصيد فزاع.
دنيا وداني مواطيها ترفعها، والقرم يرقى بعزمه عن مواطيها، القرم يفرض عليها أمر واقعها، يجرح دروبه لجل يرجع يداويها، يرقى وإذا ضاقت دروبه يوسعها ويعب فيها، مع أنه ما طمع فيها، لأن المطامع يثير الشك دافعها، مثل الفعى يوم تسمع ناي حاويها، لا هو سمعها ولا قصده يسمعها، ولا قصده إلا تناظر ميل راعيها، يطلع بطلعه ولكن ما يطلعها، بعض المظاهر تزخرف لك مراميها، وشلون ألوم المظاهر والعذر معها، والعقربي ما قدر يكشف لياليها، أهل المطامع تغطي لك مطامعها، والوقت يقدر يبين لك مغازيها، من حكم الظن في الدنيا يضيعها، ومن حكم العقل يكسب فيه تواليها، ومن أشعل النار لا يا من مواضعها، النار ما تحرق إلا رجل واطيها، والنار أطفت وأنا ما أريد أولعها، وإذا رجعت ولعت أرجع وأطفيها، والبسمة هلي لذيذ الزيف وزعها، أقرى مداها وترجمها ومشيها، وحروف ما بين الأسطر سهل تجمعها، لكن من الصعب تستوعب معانيها، قليل من يدرك الفرصة ويصنعها، يجري بمبداه والدنيا يجاريها، بعض الفرص تغتنمني لجل ضيعها، واصنع فرص تغتنم من طيب راعيها، هذا وأنا عز نفسي في تواضعها، وقدر الناس قاسيها ودانيها، والناس ما تحفل اللي ما يصانعها، وتعيب في بعضها لو كان غاليها، تنسى وتذكر علوم اللي يطابعها، وإذا اختفى يختفي عن ذكر طاريها، تتبع خطى منه يحاول يمتعها، وتقول ما لا تكنه في خوافيها، والناس تشكي لحاميها مواجعها، وشلون لو صار حاميها حرامي.
قصيد فزاع.
أمي وسبعة فاصل أربعة.
صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
صباحكم الله بالخير والنور والسرور مرة ثانية مستمعينا الكرام، ونسأل الله أن يعطينا خير ما في هذا اليوم، ويغنينا يا رب العالمين من فضله وبركته، ويكفينا شر ما في هذا اليوم يا رب العالمين، ويبارك لنا في حالنا ومالنا وعيالنا، ونقول كل يوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله على صباح يرد فيه النسخ وتتجدد فيه العافية، واللهم أننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. طبعا الواحد يبدأ يومه بهذه الأدعية وبهذه الأذكار اللي أكيد يعني تحفظه، وغير كذا تشحنه بعد بالطاقة الإيجابية، وكنا نرمس وياكم قبل الفاصل مستمعين عن الأسباب اللي الواحد يعني لازم يستغلها في إجازته ويبعد عمر عن الضغوطات. بنكمل إن شاء الله وياكم في الأسباب. وصلنا وياكم للاسترخاء الذهني وخبرناكم عن أهميته. طبعا الإجازة تحقق لنا التوازن مستمعينا، فتعطينا فرصة أن نحقق فعلا يعني توازن أفضل بين حياتنا الشخصية وبين أشغالنا. فمن خلال الاستفادة من الوقت بطريقة إيجابية نروم أن احنا نرد نعيد ترتيب أولوياتنا ونحقق التوازن المطلوب من بين جوانب حياتنا المختلفة. في هذه الإجازة الواحد اللي ياخذها سواء كان من شغله ولا الإجازة الصيفية ولا الإجازات اللي أتينا يعني العارضة والعابرة، الواحد بعد ممكن أنه يستغلها وتكون فترة فعلا مثالية للتفكير وللتخطيط للمستقبل بكل هدوء. فسواء كان هذا يخص حياته الشخصية ولا حياته المهنية، يمكن الواحد يستغل هذا الوقت للتفكير في الأهداف المستقبلية ويحط خطط عشان يحققها. وهذا النوع من التخطيط يعزز أكيد من شعورنا بالاتجاه والهدف ويساعدنا على أن احنا نحقق النجاح في المستقبل بإذن الله. فدائما التخطيط وايد مهم. الحين مستمعينا خلونا نوجه وياكم جدة ديرة وبالتحديد دائرة الأراضي والأملاك في دبي. أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نتائج عمليات التفتيش والمراقبة على الوسطاء العقاريين والشركات والمشاريع العقارية خلال النصف الأول من 2024 بهدف تنظيم طبعا القطاع العقاري وضمان تطبيق القوانين واللوائح اللي تساهم في تعزيز جاذبية واستقرار السوق العقاري في دبي. خلونا نتعرف أكثر على هذا الموضوع من أخونا عدي عبد الله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي. صباحك الله بالخير أخوي عدي.
صباح الخير والنور. يا مرحبا.
يا مرحبا بك وسهلا ويانا. طبعا أخوي علي، اليوم إحنا نبغى نعرف المستمعين عن أهمية عمليات التفتيش اللي تقوم بها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشو هي القطاعات اللي تشملها هذه الحملات التفتيشية.
في البداية نشكركم على الاستضافة الكريمة. كثير مثل ما تعرفين اليوم أن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي بشكل خاص. دائرة الأراضي والأملاك طبعا قطعت شوط كبير في عملية تنظيم هذا القطاع الهام، سواء من ناحية القوانين والتشريعات والأنظمة، سواء كانت إلكترونية وتطبيقات الذكية. وفي النهاية طبعا للمحافظة على النمو واستدامة السوق العقاري، فمن المهم جدا عملية الرقابة والتفتيش. لله الحمد اليوم نحن قطعنا شوط كبير في عملية الرقابة والتفتيش على السوق العقاري في جميع القطاعات، سواء كانت على الأنشطة التطوير العقارية والوسطاء العقاريين أو شركات الإدارة. طبعا عملية التفتيش هذا تتم من خلال قطة ومنظومة شاملة عملية الرقابة والتفتيش على السوق العقاري.
نعم، من خلال طبعا عمليات التفتيش اللي تقوموا بها، شو أهم نتائج الحملات التفتيشية خلال النصف الأول من سنتنا هذه، وشو هي أنواع المخالفات اللي صدرت عنكم؟
نعم، في الفترة هاي نحن كنا مركزين بشكل كبير على موضوع التسويق والترويج للإعلانات العقارية. مثل ما تعرفين أنت اليوم الإعلانات العقارية تعتبر يعني أداة جدا مهمة في عملية المبايعات العقارية، فبالتالي من المهم جدا أن تكون الإعلانات هذه كلها ذات مصداقية وشفافية. فكان التركيز عندنا بشكل كبير على موضوع الإعلانات العقارية. نحن قبل فترة كنا مطلقين نظام تحت مسمى اللي هو مضمون الكيو آر كود، أن الشركات العقارية ملزمة أن هي تأخذ تصريح رسمي لإعلان عقاري وتحط الكيو آر كود على الإعلان، أساسا للمستثمر أو المتعامل يقدر يتأكد من صحة الإعلان اللي هي فيه عليها موافقة من دائرة الأراضي والأملاك. فالفترة اللي طافت مثل ما قلت لك كان في رقابة مشددة عملية الإعلانات، ومعظم المخالفات كانت تركز على عدم التزام الوسطاء بعملية التصاريح الإعلانات العقارية.
نعم طبعا أكيد مثل هذه الحملات بعد أخوي عدي يعني لها انعكاس كبير على أداء السوق العقاري، فشو انعكاس النتائج اليوم اللي أنتوا وصلتوا لها من وراء هذه الحملات؟
بقول لك اليوم يعني نسبة كبيرة من الوسطاء والشركات بدأت بعملية التزام بعملية الشروط والأحكام الخاصة بالإعلانات العقارية. يمكن الكثير لاحظ الفترة الأخيرة خصوصا على المنصات العقارية المعنية بالتسويق والترويج العقاري مصداقية الإعلانات اللي هي مطابقة لشروط الأحكام.
نعم. الدائرة اليوم تطور من آلياتها أكيد، وبنرمس عن الجانب اللي هو أهمية اللي تم الإعلان عنه من دخول تقنيات الرقابة اليوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي يعني جريب في مجال الإعلانات العقارية، فلو ترمسنا شوي عن هذا الجانب.
صحيح، طبعا اليوم التقنية يعني عنصر هام ومهم جدا في عملية الخدمات للمتعاملين وفي نفس الوقت للرقابة. لو تكلمنا عن الموضوع اللي هو الإعلانات العقارية، طبعا عدد الإعلانات العقارية تعتبر بمئات الآلاف، فبالتالي من الصعب جدا ان احنا نقوم عملية الرقابة بشكل عن طريق الموظفين المتوفرين عندنا. فاليوم ان شاء الله قريبا سوف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بالنسبة للرقابة على الإعلانات العقارية. طبعا النظام هذا راح يتحكم بعملية الرقابة من منطلق ان الإعلان هذا كان مطابق لشروط الأحكام، هل يحمل الرمز القارئ السري اللي هو الكيو ار كود، وفي نفس الوقت راح يقارن الكيو ار كود مع بيانات الاعلان للتاكد من صحه البيانات ومطابقتها للكيو ار كود. فبالطريقه هاي راح تكون نقله نوعيه في عمليه الرقابه خصوصا على الاعلانات العقاريه.
نعم، قواكم الله طبعا على جهودكم اللي تقوموا بها في هذا المجال. كفيت وفيت اخوي عدي على هذه التفاصيل، حاب انك تزيد شيء بعد؟
مشكوره، ما قصرت، جزاكم الله خير.
قصر عنك الشر، الله يحفظك، كل الشكر لك.
مع السلامه، شكرا.
الله يحفظك. إذن مستمعينا كانوا يانا أخونا علي عبد الله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في الشارجة، عفوا في دبي، لأن تلخبطت أنا في البداية قلنا بنصير دير وحين طلع لي أنه في الشارجة، لا في دبي. ففعلا يعني موضوع وايد مهم احنا اليوم في من خلال منصات التواصل الاجتماعي كل يوم يظهر لنا إعلان عقاري، فإحنا كجمهور ما نعرف إذا كانت مطابقة أو مطابقة للشروط طبعا اللي حاطتنها الدائرة ولا لا. فهذه الحملات وعمليات التفتيش والمراقبة على الوسطاء العقاريين والشركات والمشاريع العقارية في النص الأول من هذه السنة كلها عشان ينظمون هذا القطاع أكيد العقاري، ويضمنون تطبيق القوانين واللوائح اللي تساهم في تعزيز فعلا يعني جاذبية واستقرار السوق العقاري خاص في إمارة دبي، وتنعكس نتائجها طبعا على أداء السوق العقاري بعد شرات ما سمعنا يعني بطريقة أكيد إيجابية. فالحمد لله يعني الأمور طيبة، وبما أن بعد الحين قاموا يدخلون آليات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، فتكون أكيد يعني الرقابة مشددة أكيد أكثر والتطوير مستمر بإذن الله. قواهم الله طبعا على هذه الجهود، فعلا يعني من القطاعات المهمة عندنا في الدولة اللي الناس أكثريتها الحين قامت يعني تتويه له وتلجأ له. نكمل وياكم مستمعينا عن الأسباب طبعا اللي تخلينا إحنا نهتم أن نحن نستغل إجازتنا سواء كانت الصيفية ولا السنوية. فوصلنا وياكم لتحقيق التوازن، وقلنا أن الإجازة تعطينا فعلا أن تعطينا فرصة أن تخلينا نوازن ما بين شغلنا وما بين حياتنا الشخصية، وبالتالي نحن نعيد نرتب أكيد أولوياتنا بالتوازن المطلوب بين جوانب حياتنا المختلفة. فخلونا نتخيل شو بيستوي لو إحنا ما فرغنا طاقاتنا خلال الإجازة. هل تحسون أنه إذا إحنا تمينا حتى في إجازتنا واستغليناها بعد في ضغوطات ولا في أشغال بنوصل لمرحلة التوازن؟ هل تحسون أن الاسترخاء وأن إحنا أو ما خلنا نقول مو بالاسترخاء يعني الرباد والكسل مثلا بدون ما إحنا نسوي أي نشاط هو الحل الأمثل بأن إحنا نقضي في إجازتنا؟ في ناس ممكن يقولون فعلا احنا نحتاج هذه الراحة، لكن الواقع يثبت العكس. يوم احنا نترك الضغوطات تتراكم علينا بلية ما احنا نفرغها، فنبدأ ان احنا بالعكس يعني على ان احنا ما عندنا شغل، على ان احنا يلوس في البيت، على ان احنا نرقد ونريح ونسترخي وكل شيء، لكن بعدنا نحس ان احنا يعني متوترين، ان احنا مشحونين، ان احنا مرهقين. فنحن حتى يوم احنا اذا ما فرغنا كل هذه الطاقات يوم بتخلص اجازتنا وبنرد لاشغالنا ولا بنرد لدراستنا بنشوف ان الرد شويه بتكون اصعب. ما احنا انا مأجز انا مريح، ليش بتكون الرد اصعب؟ حتى الانتاجيه ما بيكون فيها زياده، لان فعلا انا محتاج اني انا افرغ هذه الطاقات وهذه الشحنات اللي موجوده عندي من خلال انشطه انا اسويها. الكسل واليلس ما بتخليني أفرغ شيء ولا بتخليني أطلع شيء. أني أنا أنشط مخي، أني أنا أنشط عقلي، أني أنا أتعلم لي مهارة، أستغل يومي في شيء. هذا بالعكس من الأشياء اللي يزيدنا إحنا إيجابية. فالإجازة فرصة ذهبية أن الواحد يرد يشحن بطاريته النفسية والجسدية الوقت اللي إحنا يعني نحتاج عشان نتخلص من التوتر والضغوطات. طلعة يمكن بسيطة لكن يمكن أنها تريح تريحنا، وممكن أنها ترفه بعد عن عمارنا أكيد فيها. فالواحد يستغل الإجازة في أنه يرد التوازن لحياته من خلال أنشطة يقوم بها، من خلال جدول يحطه لمهام ممكن أنه يسويها، لممارسة هوايات، ولا مثلا يشتغلها في دورات تدريبية، ويستغل الإجازة بشكل إيجابي عشان يرد الحياة اليومية والروتين اليومي بطاقة جديدة وحماس أكيد متجدد. فليش ما نسوي هذا؟ نروح نسوي وايد من الأشياء، وبنرمس بعد أكثر عن هذا الموضوع قبل الفاصل.
صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
عانى الكثير الصدق بيسد
شلاتنا
كم بصبر كم بدار لجل خلين ما تعرفون، كم بصبر كم بدار لجل خلين ما تعرفون،
كم بصبر كم بدار لجل خلين ما تعرفون، كم بصبر كم بدار لجل خلين ما تعرفون.
الهوايا شريبها الشارع من بليبه تشهر عيونا، والهوايا شريبها الشارع من بليبه تشهر عيونا،
والهوايا شريبها الشارع من بليبه تشهر عيونا، والهوايا شريبها الشارع من بليبه تشهر عيونا.
ما نفع يرح الهوى جاري والطب ما يشافون، ما نفع يرح الهوى جاري والطب ما يشافون،
ما نفع يرح الهوى جاري والطب ما يشافون، ما نفع يرح الهوى جاري والطب ما يشافون.
مشتلي ربي الدار يا اللي من بيت عيونا، مشتلي ربي الدار يا اللي من بيت عيونا،
مشتلي ربي الدار يا اللي من بيت عيونا، مشتلي ربي الدار يا اللي
من بيت عيونا. خديدن كان هجمار اي بنت ملخف رات مزيون، ابو خديدن كان هجمار اي بنت ملخف رات مزيون،
ابو خديدن كان هجمار اي بنت ملخف رات مزيون، ابو خديدن كان هجمار اي بنت ملخف
رات مزيون. دانت ما شامها شاري غالي يهل بيع مزبون، دانت ما شامها شاري غالي يهل بيع مزبون،
دانت ما شامها شاري غالي يهل بيع مزبون اهدانة وسامها شاري وعلي أفل بيع مزبون لو طلع زين هيمار جان خجل كل مزيون 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 حافظ منه ويدار ما يحب الناس يجنون 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 كم بصبر كم بدار لجل خلين ما تعرفون كم بصبر كم بدار لجل خلين ما تعرفون
شلاتنا الأولى إماراتية تراثية وطنية الساعة 8 الضحى في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية الضحى هو وقت الصبح ونعتبره الثلث الأول من الصبح وينتهي تقريباً بين الساعة 9 والساعة 10 ويا بداية الضحى العالي
معازيبنا أسسوا البلاد على الخير وبنوها على أسس الخير تلف العرب كلهم
Yeah. قبض الشعب والدولة وانت زايدنا عقب زايد رحمة من رب مرسولة للعباد بطيبك السايد انت 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 نبض الشعب والدولة وانت زايد رحمة من رب مرسولة للعباد بطيبك السايد
تبث المفيد اسمها لولا وتنبض بالتراث من سوالف من أغاني من قصيد
صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم ودي ثانية على أثير الأولى لمنكم وفيكم مستمرين وياكم في هذا الصباح وفي هذه الرحلة الصباحية. اليوم نرمس وياكم عن الإجازة وأهميتها، ووضحنا لكم الأسباب اللي لازم يعني نحطها في عين الاعتبار بأن احنا نستفيد من هذه الإجازة بشكل إيجابي أكيد. فشو ممكن نسوي عشان نجدد طاقتنا ونفتش عمرنا من الضغوطات؟ عطيناكم وايد من الحلول. ممكن أن احنا نمارس الرياضة، نسجل مثلا في نادي صحي أو نادي رياضي، ممكن أن احنا نمارس الرياضة أرواحنا في بيوتنا، في المرافق العامة عندنا، في الهواء الطلق ولا في المكانات المسكرة. اليوم الواحد بعد يعني أكيد كل حد عنده هواية، فوايد من الهوايات بمختلف يعني الميولات، وكل واحد عنده هواية محببة أكيد. فكلها مهما كانت الهواية هي وسيلة سريعة ومؤكدة ومجربة بأنها تحرر الواحد من الضغوطات. حتى لو تشخبط، حتى لو ترسم، حتى لو تلون، مو بلازم الهواية تكون يعني شيء وايد كبير ويكون من وراها إنجازات، لا، أشياء بسيطة. تركض، ركض مثلا، واحد يحب يركض، واحد يحب يمشي، مو من باب الرياضة، لا، من باب أنه يرفه عن عمره. وأمسات كنت أقرأ أصلا تغريدة من أحد الدكاترة، أعتقد كان كاتب أن المشي ما يعتبر رياضة. يعني يوم الدكتور يوم الدكتور ينشدك هل أنت تمارس الرياضة، تقول له هي أنا أمشي، يقول أن المشي ما يعتبر رياضة، المشي المفروض يكون جزء من حياتنا. فيعني ما يعتبر رياضة، لكن يعتبر رياضة إذا كان المشي السريع اللي هو يسرع دقات القلب، هي هني بيعتبر رياضة. لكن أنك أنت تمشي المشي العادي اللي هو مشي التمشي مثل ما احنا نسميه، قال أنه ما يعتبر رياضة. طبعا صار جدال على الموضوع، لكن يعني في النهاية يعتبر حتى لو كان رياضة ولا مو برياضة، يعتبر بعد من المتنفس الواحد ممكن أنه يرفع فيه عن عمره، يحرره من وايد من الضغوطات. أنت تمشي في بيتك، في حويك، تمشي في حديقة، تمشي في ممشى، تمشي حتى لو مثلا في مركز تجاري ولا مول، هذا بعد الشيء روحه يعني وايد مفيد أكيد لك. يوم تتحرك عضلاتك وتفتش ريولك وتطلقها، سبحان الله، يعني هاي الدورة الدموية اللي تتحرك في جسمك تخلي فعلا طاقتنا تتجدد. يوم انك تقضي انت وقت ويا ناس تحبهم، تقصر تدوب وياهم، ترمس وياهم، تسولف وياهم، سواء كان في التليفون ولا مثلا تسوي عزيمه ولا متلاقي وياهم في مكان وتقضي وقت وياهم وتلتم وياهم، هاي كلها اشياء تخلينا فعلا احنا نفتش عمرنا من الضغوطات ونجدد طاقاتنا. شوفوا انتوا يعني عقب جلسه حريم جلسات بس يسولفن، بغض النظر عن شو كانت السوالف، كانت هاتفه ولا مو بهاتفه. بالضبط، دقات القلب تكون دبل عن الريايل. رياضة باللسان. فسبحان الله تحسون من عقب هاي الجلسة، لو كانت ربع ساعة مثلا 10 دقائق، من عقب هذه الرمسة والسوالف ويا غيرك، الواحد ينسى وايد من همومه، ينسى وايد من مشاكله، وأكيد يريح هذا الشيء بعد نفسيته، وبالتالي يتحرر من ضغوطاته ويخف عليه التوتر. فأشياء بسيطة ممكن أن الواحد يستغل فيها أكيد إجازته، تشحن طاقته وتجدد طاقته أكيد وتفتش من الضغوطات. ف خلونا نخلي هذه الـ أو نسعى مستمعينا أن نخلي الإجازة فرصة أن الواحد يفرغ طاقاته السلبية ويستقبل طاقات إيجابية. السفر مثلا، الحين وقت السفر يمكن بعد يعني طريقة مضمونة أن الواحد يشحن فيها طاقته ويجدد طاقته ويفتش عمره من التوتر ومن الضغوطات، يعني وأنه يكتشف مكانات جديدة، أنه يتعرف على ثقافات الشعوب، أنه يغير جو الطبيعة، روحها يعني تغير من نفسية الواحد. فالواحد يخطط عدل حق الإجازة، مو بلا بس حق سفر، حق كل شيء. ما بتسافر عندك أمور ثانية، قلنا رياضة، قلنا هوايات، قلنا أهل، لم غيرها طبعا من الأمور. فالواحد يحاول أنه يغتنم الفرصة ويستغلها ويفرغ طاقات السلبية ويستقبل طاقات إيجابية، ونبتك اليوم في إجازتنا بنشاط وحماس، ونستغل كل لحظة فيها عشان نحقق أكيد التوازن النفسي والجسدي. وايد من الأفكار، وايد من الأمور اللي إحنا نروم نسويها في الإجازات وتساعدنا في أن إحنا خلاص يعني نجتل التوتر، ما بنقول بنقضي يعني بنجتل أمول ما نبقى في حياتنا. وايد من الأمور اللي تعطينا طاقة إيجابية وتكون صحية ومستمرة في أي شيء إحنا نحب أن إحنا نسويه. على سبيل المثال التنظيم والتخطيط، هذا روحه بعد يعطيك حافز أنك أنت تجدد طاقتك. واحدة ما بتظهر من البيت، ما عندها مكان أن تسيره، خلنا نقول بعيدة عن أهلها، مغتربة ولا غيره، ما بتسافر لهم، بس مجرد أنها ترد تنظم بيتها وترتب بيتها وتنظف بيتها، إعادة ترتيب وتنظيف البيت يمكن أنه يجلب أو يجلب للواحد شعور الانتعاش والنظام، ويخليه بعد يفكر ويخطط ويطور ويعدل ديكور البيت اللي أكيد يأثر على النفسية ويغيرها. فاصل ومستمرين وياكم تم مع الأولى.
صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
يا يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، يا مرحبا بكل من انضموا لنا الحين وبدوا يتسمعون عبر أثير إذاعة الأولى، ونصبح بالخير مرة ثانية على كل من يتواصل يانا بالرسائل النصية القصيرة على 4477. صباحكم نور وسرور وكل الدعاوي الطيبة اللي توصلنا اللهم آمين عليها يا رب العالمين من مستمعينا طبعا الوافين، جزاكم الله خير. وأكيد البرنامج أنتو ملحه، أنتوا اللي تثرون الحلقات بعد أكيد بتواصلكم وتفاعلكم ويانا، سواء كان على المواضيع ولا بالكلمات الطيبة والإيجابية اللي تبدوبها يومكم وصباحكم ويانا أكيد. فجزاكم الله خير على كل هذه الدعاوي الطيبة وعلى كل هذه الكلمات الطيبة وعلى أطرائكم وعلى محبتكم طبعا لنا، وأنتوا منا وفينا يعني الأسامي تتكرر نفسها عندنا في الإذاعة، مستمعينا وافين ومستمعين أكرام الحمد لله رب العالمين، كلهم يعني استووا يعني من هلنا منا وفينا، وإحنا منكم وفيكم وماشيين على نهج الإذاعة مستمعينا في أن إحنا نرسل أن إحنا نوصل هذه أكيد الرسالة الإماراتية التراثية الوطنية. طبعا ما بقى شيء على دبي الرطب مستمعينا، هل بالنخل هل بالرطب اللي خرفوا نخلهم، اللي حابين يتعرفون على أنواع جديدة واللي حابين يطعمون من خراف غيرهم، ما عليكم إلا أنكم تدخلون على الرابط الإلكتروني في مواقعنا على صفحات التواصل الاجتماعي أو على المركز على طول hhc.gov.ae، من خلال رابط ترومون تسجلون على طول في دبي للرطب مستمعينا، وتقدرون تتعرفون على كل الشروط العامة للمشاركة وشو المواصفات المطلوبة ومعايير التحكيم وغيرها. فالبرنامج كامل والأشواط محطوطة لكم في الموقع، وتختارون اللي يوالمكم واللي يناسبكم، وفالكم إن شاء الله الفوز والناموس. ما بقى شيء يفصلنا عن دبي للرطب الأسبوع تقريبا. فهذه الفعالية من تنظيم إدارة الفعاليات في مركز حمدان محمد لحياء التراث، احتفاء بهذه النخل أكيد المبروكة، واحتفاء بموسم خراف النخل أكيد، مو بلا بس في دبي دار الحي يعني في ليوة، وعندنا بعد في عمان دار الأمان. فتنظم دائرة عمان السياحية مهرجان ليوة عمان للرطب والعسل، يجسد رؤية حياة الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه في الحفاظ على تراثنا وموروثنا الثقافي وتعزيزه للأجيال بعد الجاية. فخلونا نتعرف على هذه النسخة من مهرجان ليوة عمان للرطب والعسل مستمعينا من أختنا سلمى مبارك ثاني، تنفيذي فعاليات في دائرة التنمية السياحية في عمان. صبحت الله بالخير أختي سلمى.
صبحت الله بالنور والسرور، ومرحبا بالزاد أختي شرينة.
يا مرحبا بالسهلة ويانا، كيف أنت أختي؟
الحمد لله طيبة، إيش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك. طبعا مهرجان ليوة عمان للرطب يرسخ ثقافة المحافظة على النخلة والاحتفاء بها أختي سلمى كرمز من رموز الموروث الشعبي عندنا في البلاد، وهذه نسخته التاسعة لهذا المهرجان. فلو تعطينا نبذة ولمحة سريعة أختي سلمى عن الفعاليات اللي تناسب طبعا كل أفراد الأسرة والجدول. طبعا الفعاليات احنا اليوم شفنا أن يضم مشاركة جهات من إمارات بعد مختلفة في تنظيم الفعاليات في مهرجان ليوة عمان للرطب والعسل، فأهم الفعاليات في النسخة الحالية والجهات بعد اللي منظمة لها.
نعم، في البداية طبعا كل الشكر لك ولإذاعة الأولى على الاستضافة، ونحن سعيدين بالتواجد معاكم ونشكركم على جهودكم الطيبة دوم في تغطية الفعاليات السياحية والثقافية في الدولة. إن شاء الله مهرجان ليوة عمان للرطب بيتم افتتاحه يوم الأربعاء القادم 24 يوليو برعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ عمار بن حميد النعيمي الله يحفظه، ودعم كبير من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية. المهرجان من اسمه يلعب دور كبير في تعزيز قيمة النخيل كرمز للأصالة والتراث وجزء مهم من الموروث الثقافي لدولة الإمارات، ونسعى نحن من خلاله الاحتفاء بالمنتجات المحلية ودعم المزارعين والنحالين سواء كانوا من إمارة عمان أو من الإمارات الأخرى في الدولة. وصح من بدينا كان التركيز بشكل أساسي على الرطب والعسل، ولكن حرصنا كل الحرص وبتوجيهات القيادة في هاي النسخة بالتحديد أن نستقطب وندعم المزارعين اللي حابين يعرضون منتجات موسمية مثل الفواكه الصيفية الهمبة واللوز والتين والليمون. وبعد المهرجان له دور فعال جدا بتعزيز الوعي خاصة عند الأجيال الناشئة، فئة الأطفال وطلاب المدارس، بأهمية النخلة وفوائدها المتنوعة وكيف نقدر نحن نستفيد من جميع أجزائها من خلال الورش الفنية والثقافية المختلفة اللي راح نقدمها إن شاء الله خلال فترة المهرجان. الفعاليات إن شاء الله بتكون متنوعة، وتتميز هاي النسخة، النسخة التاسعة، بإضافات مميزة في كل الأقسام من عروض فنية وتراثية وترفيهية وورش ومسابقات. سعينا أنها تلبي احتياجات كافة الفئات العمرية باهتماماتهم المختلفة، فإن شاء الله بتكون الورش هاي بالتعاون مع شركائنا. طبعا نوجه لهم كل الشكر. متاحف الشارجة بيكون لهم حضور كبير، وبيقدمون ورش متنوعة تحمل الطابع التراثي وفي نفس الوقت وائم توجهات الدولة في تبني الاستدامة، بحيث أن المشاركين يستخدمون أجزاء مع تدويرها وصديقة للبيئة في تنفيذ هاي الورش. كذلك إدارة الحدائق في بلدية عمان راح يقدمون ورش تعليمية للأطفال، يعلمونهم كيف يزرعون النخلة في البيت وشو هي أهم فوائدها. وعندنا وزارة تنمية المجتمع بيكون لهم أيضا دور مهم في تعزيز الوعي عند الأطفال بالقيم والعادات الإماراتية، خاصة في عصر الرقمنة، مثل ورشة واحد الطفولة الآمنة والأمان الرقمي وغيرها الكثير إن شاء الله.
نعم، من ناحية الإقبال، يعني 9 سنين ما شاء الله عليكم أنتم تنظمون هذا المهرجان أختي سلمة، فلو نرمس عن إقبال المشاركة من ناحية طبعا الجهات المشاركة في المهرجان، كيف الإقبال يعني سنة عن سنة؟
الحمد لله الإقبال كبير ومتزايد في كل سنة من حيث المشاركات، حتى أن هالسنة استلمنا مشاركات خارجية من دول الخليج وبعض الدول العربية. المهرجان ككل بيتضمن 56 عارض بتنوع كبير. العارضين بيكونون ما بين مزارعين ونحالين وأصحاب مشاريع اللي بيعرضون منتجات مختلفة، منها الرطب والعسل والمنسوجات التراثية والملابس والعطور. وبعد الأول مرة بنعرض الهدايا التذكارية الخاصة بإمارة عمان من خلال عجمان ستور اللي بيكون تحت إشراف الدائرة بشكل مباشر.
نعم، واللي حابين مثلا انهم يشاركون المجال طبعا بعد مفتوح
حاليا كعارضين. خلاص الحمد لله بسبب الاقبال الكبير اكتفينا بالعدد، فالمشاركات راح تكون عن طريق الورش والورش التفاعلية على المسرح والورش الفنية.
كمشاركين يعني اللي هم بيشاركون في المزاين،
في المزاين طبعا مفتوح وبيكون الاستلام كل يوم من الساعة 10 الصبح لين 5 المساء، والأشواط تكون مختلفة، في أشواط اللي خاصة بإمارة عمان وفي أشواط خاصة بالإمارات الشمالية، والشوط الثالث الأخير بيكون لكافة إمارات الدولة.
وين ممكن يعني يتعرفون على هذه الشروط، شروط المشاركة اللي حابين أنهم يشاركون في المهرجان أختي سلمى؟
شروط ممكن يتعرفون عليها من خلال زيارة منصاتنا على التواصل الاجتماعي، بحيث أن حاطين كل فئة بشروطها والجوائز المخصصة لها.
نعم طبعا، لو تخبرينا بس بعد عن مكان إقامة فعاليات مهرجان ليو عمان للرطب أختي سلمى.
أكيد، كل فعاليات المهرجان من مسرح وورش وأنشطة ترفيهية وتعليمية بتكون في قاعة الإمارات للضيافة في عمان، كل يوم من تاريخ 24 ل 28 يوليو من الساعة 10 الصبح لين 11 المساء. وطبعا نترياكم فريق إذاعة الأولى والمستمعين مع عائلاتكم في المهرجان.
أكيد أكيد، يعني هذا واجب علينا أن احنا ندعمكم بعد، وإحنا نتشارك كلنا طبعا هذا الموروث الشعبي. كفيتي وفيتي أختي سلمى، حابة أن تزيدين شيء بعد؟
لا، مشكورين على الاستضافة ونترياكم في المهرجان إن شاء الله.
هذا واجب، الله يطولي في عمرك، تسلمين، بيض الله وجهك، أحسنتي وما قصرتي. طبعا كل الشكر مستمعينا لأختنا سلمى مبارك ثاني تنفيذي فعاليات في دائرة التنمية السياحية في عمان، خبرتنا عن هذه النسخة الجديدة من مهرجان عمان للرطب أو مهرجان ليوى عمان للرطب والعسل اللي رسخ ثقافة المحافظة على الانخلق رمز من رموز الموروث الشعبي. أكيد 24 موعدكم وموعدنا كلنا طبعا في انطلاقة هذا المهرجان 24 من هذا الشهر وبيستمر لين 28 من شهرنا هذا. تفاصيل أكيد غاوية نتعرف عليها إحنا من خلال هذه المهرجانات التراثية. فاصل إن شاء الله وبنكمل وياكم تمو الأولى.
صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. قصيد فزاع.
يا صاحب الهجر هجر كويس سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجر كويس سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قلة، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك، يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خدت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله. هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ماني أسلة.
قصيد فزاع. صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأكرام في هذا الصباح الممزور بالتفاؤل والممزور بالحماس، نستمتع وياكم بكل اللي يتقدم لنا هذه أكيد الأرض الطيبة، ونتمنى لكم يوم ممزور بالفرح والنشاط، ونتمنى أن هذه اللحظات لحظات هذا الصباح بعد يعني تكون لكم فيها ذكريات جميلة تدوم طويلا بين التفاؤل والإيجابية أكيد اللي احنا نشحن عمرنا فيها كل صباح أكيد. فالتخطيط للمستقبل، التخطيط للإجازة، كل هذه الأمور بعد احنا لازم نركز عليها لأنها تجدد أكيد طاقاتنا. التفاصيل كلنا نحن ندورها، والتفاصيل كلنا نحن نحاول نحن نسعى أن نطور بعد منها عسب أكيد تفتتنا من الضغوطات والتوتر. فالإجازة مطلوبة، الراحة مطلوبة، لكن كيف نستغلها؟ أعطيناكم إحنا بنود وعطيناكم أساسيات تمشون عليها وأسباب تخليكم أنتوا تستغلون أكيد هذه الإجازة الصيفية. الحين مستمعينا طبعا بنتعرف وياكم على فعاليات واجتماعات قدمتها ونظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال نظام الاعتماد الوطني الإماراتي التابع للوزارة، بالتعاون ويا مركز الإمارات العالمي للاعتماد ومركز الاعتماد الخليجي للاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي. بنتعرف أكثر على هذه التفاصيل من أختنا سعادة الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. صباحك الله بالخير سعادتك.
نور وسرور، مرحبا أختي.
يا مرحبا بك وسهلا ويانا. طبعا سعادتك نبغى نعرف المستمعين اليوم على الاجتماعات السنوية هذه لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد، أن شو هي هذه الاجتماعات وأهمية تنظيم دولة الإمارات بعد لها؟
نعم طبعا بداية نشكركم على هذه الاستضافة الكريمة ونصبح عليكم وعلى جمهوركم الكريم، واسمحوا لي في البداية أن أشرح لكم في بشكل مبسط وسريع عن هذه المنظمة. أولا منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد أو ما تعرف بمنظمة الأباك، هي منظمة أقليمية من حيث عدد الأعضاء واللي تعتبر طبعا الأكبر من ناحية التغطية الجغرافية، فيها أكثر من 68 جهاز اعتماد يغطون تقريبا 37 دولة. الأباك هي طبعا من المنظمات الإقليمية اللي تعنى بموضوع الاعتماد وتضع الخطط المستقبلية لموضوع الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. هذا الموضوع جدا مهم في قطاع التجارة وتسهيل التجارة ومرور المنتجات بين هالدول. طبعا وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة متمثلة بنظام الاعتماد الوطني الإماراتي إيناس، هي عضو كامل في هاي المنظمة، ونظمت طبعا هذا الاجتماع بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد في دبي إياك، وأيضا مركز الاعتماد الخليجي، واستضفنا هذا الاجتماع اللي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة. طبعا أثر هذا التعاون بيدعم بشكل كبير الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي عندنا في دولة الإمارات، وتعزيزه بأفضل الممارسات العالمية من ناحية الأنظمة وبرامج الاعتماد والمطابقة والمواصفات اللي طبعا تخدم بشكل كبير منتجاتنا الوطنية وتدعم تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
نعم، كيف تدعم هذه العناصر منظومة البنية التحتية سعادتك للجودة في قطاع الصناعة في الإمارات وحتى تنافسية المنتجات والخدمات؟
نعم هذا السؤال جدا مهم. اليوم طبعا ولله الحمد يمكن القدرات الإماراتية الوطنية في موضوع البنية التحتية للجودة ومنظومة البنية التحتية للجودة تعتبر متقدمة جدا وتنافسية، ليست على المنطقة فحسب وإنما طبعا على المستوى الإقليمي أيضا، سواء على مستوى أنظمة الاعتماد أو المواصفات القياسية والمقاييس وبرامج تقييم المطابقة وغيرها. هذا طبعا يدعم احتياجات اليوم شركائنا سواء كانوا من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والمصنعين والمستوردين طبعا والمستهلكين على يمكن بنفس الشكل. اليوم التوجه هذا مدعوم باستراتيجية جدا طموحة، استراتيجيتنا تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. طبعا احنا من خلال تهيئة بيئة تشريعية وفنية تدعم اليوم ثقة سواء كانت ثقة المستهلكين او حتى المستثمرين في كفاءة وامان يمكن المنظومة التشريعية بشكل كامل في دولة الامارات اللي تدعمها طبعا عوامل ومقومات الابتكار وغيرها. طبعا هذا كله بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين اللي انا ذكرتهم سواء كانوا من القطاع الحكومي او القطاع الخاص، اللي يعني يدعم المنظومة بشكل جدا كبير. هذه الاستضافة طبعا أيضا ساهمت اليوم في تعزيز قدراتنا الوطنية وخبراتنا وكوادرنا الوطنية وتعزيز مهاراتهم سواء كان في يعني في كل قطاع من قطاعات البنية التحتية للجودة. وايضا اليوم وفرت لهم فرصه لتبادل المعرفه والابتكار مع يعني كثير من اجهزه الاعتماد المشاركه اليوم، واطلاعهم على ممارسات وخبرات مختلفه في موضوع البنيه التحتيه. هذا اليوم طبعا خلى دولة الإمارات يمكن من الدول اللي سباقة في مثل هذه يعني الاستضافات الدولية، وعزز اليوم ثقة الشركاء مش بس في دولة الإمارات وإنما الشركاء الخارجيين اليوم في قدرة دولة الإمارات ومكانتها وإمكانياتها المتاحة اليوم لاستيعاب مثل هذا التجمع الدولي الكبير.
نعم أكيد مثل هذه الأحداث تعزز وايد من الأمور شرط ما طريتي سعادتك، فشو أهمية هذا الحدث إذا ينا بنرمس عن تعزيز مستهدفات ومبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق جودة ومنافسة المنتج الوطني؟
نعم اليوم إحنا لما نتكلم عن استضافة دولة الإمارات لهذه الاجتماعات طبعا هذا يتماشى بشكل يمكن كبير مع مستهدفاتنا الاستراتيجية الوطنية اللي وضعناها في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أو اللي إحنا اليوم نسميه مشروع 300 مليار. طبعا هذا اليوم يهيئ بيئة أعمال داعمة بشكل كبير للنمو الصناعي والاقتصادي وتنافسية الصناعات الوطنية. اليوم احنا برامجنا مثل ما تكلمنا عن موضوع الاعتراف الدولي، برامجنا متوائمة ومواصفاتنا متوائمة مع الممارسات الدولية. اليوم ولله الحمد يمكن مواصفات دولة الإمارات متوائمة بشكل كبير يتجاوز 90% مع المواصفات الدولية، وهذا اليوم يعطي اليوم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويدعم الصناعة اليوم الوطنية أنها تنافس المنتجات الأجنبية وأنها ترقى بمواصفات المنتجات سواء من ناحية الجودة أو السلامة أو حتى كفاءة المنتج نفسه وأدائه لأرقى وأفضل الممارسات والمواصفات الدولية. أيضا اليوم منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات يمكن متكاملة مع باقي المبادرات اللي طرحتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مثل مبادرة أصنع في الإمارات. طبعا هذه المبادرة اللي هي تعتبر أحد المبادرات اللي تعزز جذب الاستثمارات الصناعية وتحفز طبعا الابتكار في القطاع الصناعي وتسهل بشكل كبير نفاذ منتجاتنا المصنعة اليوم محليا إلى الأسواق مثل ما قلنا الدولية والإقليمية الخارجية.
اليوم عقب كل اللي وصلنا لسعادتك يعني كيف تقيمون نضج منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات؟
طبعا اليوم منظومتنا الوطنية الخاصة بالبنية التحتية للجودة تعتبر يعني منظومة ناضجة جدا. يمكن اليوم دولة الإمارات مش جديد عليها كل هذا النضج اللي وصلت لمنظومتها لأنها اشتغلت على منظومة البنية التحتية من فترة طويلة وعززت كل الإمكانيات الموجودة لخدمة كل عناصر البنية التحتية سواء من ناحية برامج مسح الأسواق، برامج المطابقة للمنتجات والخدمات، برامج المواصفات والاعتماد. كل هذه كانت يمكن مقومات كبيرة عززتها اليوم الدولة واهتمت فيها وخلتها اليوم تقوى وتقوي منظومتها الوطنية، وطبعا هذا يشهد لها دوليا بالتميز والابتكار في هذا الجانب. هذا بالتأكيد نتيجة جهد طبعا تكاملي ما بين الوزارة والجهات الحكومية والاتحادية والمحلية وأيضا الخاصة في دولة الإمارات. نحن اليوم في دولة الإمارات طبعا حريصين جدا على إشراف القطاع الصناعي في تطوير مثل هالمنظومة، لأن نعرف اليوم أن سر نجاح أي منظومة هو التشارك والشفافية والتكامل ما بين القطاعات المختلفة. اليوم طبعا احنا نفتخر بان في دولة الامارات عندنا تقريبا اكثر من 27,000 مواصفة قياسية ولائحة وطنية اماراتية تغطي طبعا كثير من المجالات اليوم اللي يحتاجها قطاعنا الصناعي وتحتاجها قطاعاتنا الخدمية مثل يعني القطاعات اللي مهتمة بالابتكار والتكنولوجيا، الصحة مثلا والتعليم والزراعة، البيئة وصناعات المستقبل. طبعا هذا يعزز اليوم تنافسية مثل ما قلنا منتجاتنا وخدماتنا وشركاتنا المحلية في أنها توصل إلى الأسواق الدولية وتستفيد أيضا من كل المقومات اللي سهلتها دولة الإمارات سواء من خلال الاتفاقيات واتفاقيات التجارة الاقتصادية الشاملة اللي اليوم وقعتها دولة الإمارات مع كثير من الدول، وتسهل من خلالها طبعا موضوع التبادل التجاري وإزالة أي عوائق ممكن تكون موجودة أمام هذا المنتج الوطني. اليوم يمكن احنا نفخر في دولة الإمارات ويعني بكل اليوم شفافية مؤشر البنية التحتية هو مؤشر يمكن يعتبر جديد على المستوى الدولي. اليوم منظمة الأمم المتحدة الصناعية وبالتعاون مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة أطلقت هذا المؤشر في عام 2022، ولله الحمد حققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى المنطقة والمركز الـ11 دولياً في مؤشر جودة البنية التحتية للتنمية المستدامة. هذا طبعاً اليوم هاي شهادة دولية بمدى قدرة دولة الإمارات وإمكانياتها وبنيتها التحتية في موضوع الجودة، اللي طبعاً اليوم يعزز قدرة الصناعة الوطنية وأيضاً يجذب الاستثمارات الدولية لدولة الإمارات، يضع الثقة سواء كان في قدراتها اليوم على يمكن خلق هذه البيئة التنافسية للمنتجات المختلفة في دولة الإمارات وموضوع التبادل التجاري وأيضا دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.
نعم، فخورين يعني يمكن احنا اليوم سعادتك بي كل اللي وصلنا له من وراء هذه المبادرات والجهود. قواكم الله سعادتك على كل اللي تقوموا به في مجال الصناعات والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. كفيتي وفيتي، حاب انك تزيدين شيء بعد؟
شكرا جزيلا، ما قصرتوا طبعا على هذه الاستضافة. واليوم طبعا احنا اليوم نقول اللي وصلتنا اليوم وزارة الصناعة كان جهد متكامل ما بيننا وبين شركائنا من الحكومة ومن القطاع الخاص. اليوم منتجنا الوطني اللي يحمل علامة صنع في الإمارات منتج بصراحة يعني قادر إن اليوم يتبوأ يعني مرتبة وايد عالية وبشهادة طبعا الكل، وبهذه كل يمكن المقومات اللي طرحناها اليوم في هذه يمكن المقابلة، منتجنا اليوم يمتاز بالجودة والكفاءة ومتطلبات الصحة والسلامة. طبعا هذا اليوم يعزز اليوم قدرة المنتجات الوطنية في أنها اليوم تتبوأ مناصب وايد عليا، ويعزز اليوم تنافسيتها في الأسواق الوطنية والدولية. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة ويعطيكم العافية.
واجب، الله يطول في عمرك، أحسنتي وما قصرتي، بيض الله وجهك.
شكرا جزيلا.
كل الشكر لك. إذا مستمعينا كانت يانا سعادة فرح علي زرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. طبعا تعرفنا وياكم على كل هذه الجهود اللي تقوم بها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كل الشكر لضيوفنا اللي أثروا حلقتنا اليوم، والشكر أكيد موصول لكم والفريق عمل البرنامج. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممزورة بالراحة والأناسة والشراغة، واللي مأجزين إجازة طويلة شحنوا عماركم بطاقات إيجابية وجددوا طاقاتكم سواء كنتوا في البلاد ولا مسافرين. الله يأنسكم ويفرحكم دوم يا رب العالمين، وإحنا لقانا إن شاء الله بيجدد وياكم في بداية الأسبوع الجاي. حافظنكم الرحمن.
صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.